فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأمن المفقود، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، اللهم أمين. في البداية مشاهدينا الكرام، أحب أنوه لحضراتكم كما تعودنا أن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سيتم إعلان اسم الفائز في مسابقة برنامج مجلس الرحمة الفائزون، على السؤال اللي كان موجود معكم على طوال الأسبوع، اللي هو السؤال: من هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في القرآن الكريم؟ إحنا بإذن الله تبارك وتعالى نذكر الإجابة الصحيحة ونذكر اسم الفائز بإذن الله تبارك وتعالى، ويتم التواصل معه بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية اللقاء، ونتصل به على الهواء مباشرة لنهنئه ونبارك له بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والفوز للجميع في الدنيا والآخرة. وأيضا بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة أيضا هنقول السؤال الجديد اللي هيكون موجود معنا على مدار الأسبوع، ويتم إعلان اسم الفائز في حلقة السبت القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الأمن المفقود مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مهمة جدا، وملف مهم جدا، سنتناول هذا الملف على حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ليه؟ إحنا بنتكلم عن الأمن. الأمن يعني إيه الأمن؟ ممكن حد يقول يعني إيه الأمن؟ أمن إيه اللي بتكلم عنه؟ إحنا بنتكلم على أمن الإنسان، أمن الفرد، أمن المجتمع. الوقت كتير مننا مشاهدينا الكرام بنسمع أنت في الحي بتاعك بتسمع إن حادثة قتل تمت جنبك، في شقة جنبك، في بيت جنبك، في أي مكان. بتسمع في عملك إن في جرائم قتل أو في بلطجة بقت موجودة الآن، بلطجة كتير جدا جدا جدا، هنسميها كمان شوية في كلامنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فإحنا هنتكلم في مسألة الأمن من خلال الواقع، من خلال القضايا اللي بنعيشها، من خلال المشاكل الاجتماعية اللي المحيطة بنا، ونتكلم عن الأمن من خلال القرآن والسنة. الأمن من خلال القرآن والسنة. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة، النائب محمد خليل أويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. أهلا وسهلا.
أهلا بك سيدنا، توفيق دائما.
أهلا بك، الله يكرمك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا دكتور. في البداية مشاهدينا الكرام، لابد من مقدمة نقول، يعني من خلال حق الجميع في الأمن والحماية من الإرهاب، الحماية من العنف، الحماية من الترويع، بنقول الأمن مبدأ هام في حياة الإنسان، وهو أساس من أسس وجوده. لا يتوفر الأمن للإنسان بمجرد ضمانه لأمنه على حياته فحسب، فهو كذلك يحتاج إلى الأمن على عقيدته التي يؤمن بها، وعلى هويته الفكرية والثقافية، وعلى موارد حياته المادية، وعلى مسكنه واستقراره فيه وسعادته وأولاده. فكما أن الفرد يحتاج إلى الأمن والشعور بالهدوء، فكذلك الشعوب تحتاج للأمن الداخلي والأمن الخارجي لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. فالأمن سواء أكان داخليا أم خارجيا فهو ضروري للفرد وللمجتمع، ولذلك تأصل كمبدأ اجتماعي وكقيمة في نفس الوقت. فسيادة قيمة الأمن وتكامل عناصره في المجتمع يدفع الفرد والمجتمع إلى الطمأنينة والاستقرار والتخطيط والعمل للمستقبل في ظل علاقات دولية قائمة على التعارف والتعاون وتبادل الخبرات. هذه مقدمة لابد منها ونحتاج إلى تفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدينا الكرام نبدأ مع النائب محمد خليل قويطة. أولا حضرتك تنورنا وشرفنا.
ربنا يبارك فيك ملهم. ربنا يبارك فيك. ده شرف كبير لي أن أكون النهارده في قناة الرحمة اللي بنعتز بها ونفخر دائما، وربنا يجعله ميزان حسناتكم جميعا.
أمين يا رب. اللهم أمين. عايز أبدأ مع حضرتك ترصد لنا من خلال حضرتك كنائب للشعب، من خلال الظواهر الاجتماعية، من خلال الحوادث الاجتماعية الموجودة الآن، حتى يعني نعرف الناس بحجم القضايا اللي احنا بنتكلم فيها الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصفتي نائبا أشرف بالنيابة عن الأمة، وهذا نعم. شرف لا يدانيه شرف. مهمتي أن أسعى إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري. إلا أنه في الفترة الأخيرة يعني أصبح هناك انفلات إجرامي وانفلات أخلاقي في الشارع المصري، تأثر منه المواطن المصري في حياته وأمنه واستقراره. خصوصا كان هناك قانون رقم 6 لسنة 98 خاص بالترويع والتخويف اللي هو البلطجة.
تمام.
إلا أن أحد المعاقبين بأحكامه لجأ المحكمة الدستورية العليا وطعن بعدم دستورية هذا القانون. فحكمت المحكمة الدستورية العليا سنة 2006 بعدم دستورية هذا القانون لعمل إجرائي، وهو لعدم عرضه على مجلس الشورى في ذلك الوقت على اعتبار أنه كان من القوانين مكملة الدستور.
تمام.
وبحكم المحكمة تم إعدام القانون الخاص بالترويع والتخويف والبلطجة، وأوقفت أحكامه، وخرج كل المعاقبين بأحكامه من السجون أحرارا. وهنا انفتحت يعني طاقة جهنم على الشعب المصري فيما يختص بالتخويف والترويع والبلطجة والاعتداء على الحريات والاعتداء على خصوصيات الناس وحرماتهم، وكذلك أيضا الاعتداء على صحتهم العقلية والنفسية، واعتداءهم على حصانتهم الجسدية فيما يختص بالترويع والإزاء البدني إلى آخره. فلو جينا نرصد في الفترة الأخيرة يعني للأسف الشديد فقدان الأمن لم يتعرض له المواطن المصري فقط بصفته مواطنا، إنما تعدى ذلك إلى رجال الأمن أنفسهم.
صحيح.
المسؤولون عن حماية هذا المجتمع. ولنذكر مثلا حادثة مقتل رئيس المباحث الجنائية في السويس في المثلث على يد بلطجي تاجر مخدرات، للأسف وراحت حياة هذا الرجل المحترم رحمة الله عليه. وأيضا قبلها مباشرة رئيس مباحث الجيزة صدم بسيارة على كوبري المنيب. وطبعا ما نيجي بس نشوف نجد يعني في آخر حاجة، يعني ما هنتكلمش بقى على حوادث يعني مخزية للبلطجة والترويع وتخويف الناس، لكن نشرت الجرائد هذا الأسبوع إن مجموعة دخلوا على رجل آمن في بيته، جردوه من ملابسه، لبسوه هدوم حريري وزفوه في الشارع. مش ممكن تصدر هذا الحال.
صحيح صحيح.
اتنين دخلوا على الطبيبة كتفوه حلقوا لها شعره. احنا فين؟ لم يحدث هذا في قانون الغاب اطلاقا. يعني لما شوف بندي فرصة او ندي بيان للسادة المشاهدين عن حجم الظاهرة وكيف انها استفحلت بعد الغاء قانون البلطجة. محاكم الجنايات في 9 أشهر من يناير 2009 لغاية سبتمبر الماضي 9 شهور.
نعم.
أصدرت المحكمة 90 حكم بالإعدام على متهمين. في مقابل 64 حكم صدروا في سنتين اللي فاتوا. من هنا بنأصل حجم المشكلة.
صحيح. يعني الموضوع بيتزايد.
نعم. على الرغم من أن هناك أحكام بالإعدام صدرت لكن خففت بحكم المادة 17 اللي بتدي الحق للقاضي أنه يخفف الحكم. ولو استمر الحكم الإعدام لا تزاد العدد أكثر من هذا بكثير. مسألة البلطجة لم تعد قضية أو لم تعد حرفة أفراد، إنما أصبحت حرفة جماعات وتشكيلات عصابية. بدليل المحكمة الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فاتوا حكمت بإعدام 24 متهما في مذبحة وادي النطرون اللي راح من ضحيتها 11 واحد.
صحيح.
وللأسف كانوا بيتسرعوا على إيه؟ بيتسرعوا على سرقة أملاك الدولة. يعني حتى البلطجة مواصلة الأفراد أو الأمن كان وصلت للبلطجة لسرقة أملاك الدولة علانية. الأسبوعين اللي فاتوا برضو حكمت محكمة الجنايات في كفر الشيخ بإعدام 11 متهم لخطف ربة بيت من وسط أولادها واغتصابها. الأبشع من هذا أنهم كانوا يفتحون الموبايل ويسمعون زوجها صرخاتها واستغاثتها في أثناء الاغتصاب. شوف البشاعة والجرم والتوحش وصل لغاية فين. دي مسائل النهاردة تستدعينا أن احنا نسرع باستصدار مشروع القانون الذي تقدمت به لتجريم هزيمة ووقف هذه العمليات البشعة لتورق الشعب المصري.
تمام. يبقى سيادة النائب حينما نتكلم عن مسألة الأمن المفقود، النائب محمد خالد قويطة بيؤكد وبيركز على مسألة أن الأمن، يعني مسألة الأمن المفقود كتير من الناس بيتعرض له، سواء رجال الأمن، سواء رجال السلطة، سواء أفراد عاديين، سواء يعني مجموعات في البيوت، ربة المنزل إلى آخره، دكتورة، موظفة، يعني كتير مننا بيتعرض لهذا الأمر. لإحنا يعني إحنا برضه هو السؤال ولابد إن إحنا ننطلق من خلاله مع أستاذنا الجليل الدكتور صلاح زيدان. أنا عايز أركز مع حضرتك، يعني نرسخ لحقوق الإنسان، أي إنسان عايزين يعني نريد أن نتعرف على حق الأمن من خلال الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نسمع في هذه الأيام ما يشقينا وما يفزعنا صغارا وكبارا، هذه الحوادث التي وقعت على هذا النحو المفزع ما هي إلا نتاج هؤلاء الناس لم يربوا، هؤلاء الناس فقدوا القيم الأولى للإنسانية، ففقدوا أدنى قدر للرحمة، ففقدوا أدبهم، فقدوا حياءهم. هذه النتائج المفزعة التي أوصلت هؤلاء الناس إلى هذا الوضع الذي يقاربهم من الذئاب، يقاربهم من الوحوش. لماذا؟ لأنهم لم يربوا التربية الصحيحة التي لو حدث وأنهم كانوا على هذا المستوى، ما سمعنا قبل هذا العدد الهائل الذي يحكم عليه بالإعدام، ما سمعنا بشاعة مثل ما قاله السيد النائب. ما الذي حدث؟ لم يكن مجتمعنا إلا مجتمع الخلق ومجتمع الحياء ومجتمع الشهامة ومجتمع التعاطف والرحمة ومجتمع الأسرة الواحدة. كل يصون عرض الآخر، كل يصون كرامة الآخر. الآن أصبحت القضية على هذا النحو المفزع. أعود بهذا السبب إلى لماذا صار الناس على هذا النحو.
إنه ما الذي تغير؟
نعم. لماذا؟ ما الذي حدث؟ لو بحثت في شخصية هذا الإنسان الذي وصل إلى هذا القدر من الإجرام ومن فقد الحياء والأدب والنخوة والرجولة وكل المقاييس التي يمكن أن يعيش إنسان، تجده أنه فقد أصلا تربيته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى مجتمع، هذا المجتمع مجتمع جاهلية، فيه من القسوة ما فيه، فيه من الظلم ما فيه، فيه من التبجح على قيم الإنسان ما فيه. عندما أذن المولى جل وعلا بنزول شرع الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليعايش الناس، فإنه بدأ في إصلاح الناس ووضع أولا أسس التربية الصحيحة لينشأ الإنسان سويا. فمن يوم أن أذن الله بميلاد بشر فإنه وضع له نظام حياة،
الله أكبر،
تكفل له الحنان، فيرضع من صدر أمه سنتين ليمتع بحنان الأم، فينشأ سويا في حنانه، ثم هو يعايش أسرة يوجد فيها الحياء والأدب والعطف والاحترام والإحساس بالواجبات، واجب لأبيك، واجب لأمك، واجب لإخوتك، واجب لجيرانك، عليك أن تكون كذا، عليك أن تكون كذا، فلتصلي من 7 سنوات، فلتؤدي واجباتك كذا. هذه التنشئة التي ينشأ فيها الإنسان تنشئة سوية، ثم يكبر تدريجيا ليكون على عبادة لله، ويكون على خلق سوي، ويكون على إحساس بالمسؤولية تجاه أسرته وتجاه جيرانه وتجاه وطنه ومجتمعه. هذه التنشئة السوية بعد أن يصل إلى سن التكليف يعرف تماما أن هناك ضروريات لا بد أن يلتزم بها.
منها
أن يصون دينه ويصون دين الآخرين. فنحن كمسلمين ديننا الإسلام نحرص تماما على الالتزام به. ثم بالإسلام تلتزم حقوق الآخرين، فنحن لا نكره أحدا على أن يغير ما عنده من دين، لا إكراه في الدين. إذن يصان شرع الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ذلك عن طريق تطبيق شرع الله حرفيا وروح تطبيق شرع الله مع الآخرين، ويكون على قدر هائل من الاحترام والنظام والأدب. اثنين، عليه أن يعرف أن نفسه مصونة بشرع الله، وأن نفس غيره حتى ولو كان غير مسلم بشرع الله مصونة، فلا يعتدى عليها إلا بحقها، وليس من حقه هو أن يعتدي أو يقتص. ولتصان الأنفس فإن شرع الله شرع القصاص، والقصاص فيه الحياة. وقد أثبتت الأيام للذين لم يقيموا عقوبة القصاص فشل عقوبتهم وعودتهم مرة أخرى للقصاص، وأن أولياء القتيل لا تشفيهم أي عقوبة إلا القصاص. ومن هنا يجعل المولى جل وعلا القصاص في القصاص حياة، ويقيم صيانة المال بإقامة حد السرقة، وليس الإقامة لحد السرقة في ألم القطع، ولكن فيما يترتب على ذلك من معايشة في المجتمع، فهذا سارق وتبقى يده مقطوعة أمام الناس حتى ينال عقوبته. ما حدثت إلا واقعة أو واقعتين في 20 سنة أو يقاربها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة واحدة أو حادثتين أو عدة حوادث، ما حدثت في 20 سنة كلها أي اعتداء على مال الغير. كذلك الاعتداء على العرض لم تحدث
الاعتداء
واقعة.
نتوقف عندها.
نعم.
ونتصل بالاتصال.
فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جلال أهلا وسهلا.
السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا بك. عليكم السلام.
أولا بشكرك على برنامج بيمثل الأمة كلها، يعني
ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب.
ضيوفك الأفاضل.
شكرا جزيلا.
سيادة النائب وسيادة شيخنا الجليل.
شكرا.
يعني
شكرا جزيلا.
على ورين ما شاء الله.
في هذا البرنامج فعلا بيمثل أمة بالكامل، يعني
شكرا جزيلا.
ما بنقولش الأمة حتى الإسلامية، لو الأمة المسيحية اللي موجودة في مصر.
شكرا جزيلا.
هذا الأمن اللي هو افتقدته مصر
للكل. يا استاذ جلال
حاكم ومحكوم يا فندم،
مساله الامن لا نتكلم على مصر فقط.
ولذلك انا بقترح الاتي يا فندم.
نعم.
يا ريت تديني فرصه يا استاذ ملهم.
اتفضل.
نمره واحد، احنا مش بنتكلم الدين فقط، لا، الدين والتربيه الدينيه اللي افتقدناها في المدارس. كنا صغيرين بندرس تربيه وطنيه.
نعم.
يعني معنى، يعني من اول غسيل الايدين اللي بينجينا من انفلونزا الخنازير.
تمام.
حتى احترام الوالدين، حتى النظافة، حتى اطفاء الصغير الكبير.
تمام.
الحاجات دي يا فندم ما بقيناش نشوفها ولا على جلدة الكراسة اللي هي الخلفية
الارشادات.
ولا الارشادات يا فندم، ولا في التدريس. لازم وزارة التربية والتعليم متضامنة مع الازهر، جميع الهيئات لازم تتكاتف على هذا الامر.
صحيح.
احنا بنتكلم على مصير امة.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
لان من اول الوالي واللواء وبنت المستشار كل من لغايه الفقير معرضين لهذا الامر.
تمام.
فالاتي احنا محتاجين، مش البرنامج ده بس كفايه، لا، احنا كل الهيئات نخاطبها من اول الازهر لوزاره التربيه والتعليم لوزاره العدل، اللي هي تركت بعض الحاجات مثل الاراضي اللي بتتكلموا عليها.
نعم.
الوضع يبقى على ما هو عليه. مفيش بقى حاجه اسمها وضع يبقى على ما هو عليه، او واحد مثلا يعاكس واحده في الشارع.
تمام.
لا، ده ما كانش يقصد. لا، في
اذا استاذ جلال، اذا لابد من تكاتف الجميع، تكاتف الاجهزه المعنيه بهذا الامر، من اجل ان احنا يعني هنقول نعيد الامن مره اخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا أمننا وأماننا. أنا عايز برضو أركز قبل ما أرجع للدكتور صلاح في مسألة الاعتداء على العرض، وبعدين نروح لسيادة النائب الأسباب اللي دفعت حضرتك لتقديم هذا المشروع. أحب أركز أن إحنا حينما نتكلم عن الأمن المفقود لا نتكلم على مصر فقط، ولكن نتكلم على كتير جدا 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 من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، لأن الموضوع الأمن ده في أماكن كتيرة جدا وبلاد كتيرة جدا، والكل عارف هذا الكلام. نعود إلى مسألة حضرتك بتتكلم عن الاعتداء على العرض.
نعم. أصبحت ظاهرة.
نعم.
والإحصائيات مخيفة.
صحيح.
الكثير لا يعلنون، الكثير من الآباء والأولياء الأمور لا يعلنون. ما صدر عن الجهات المعنية في هذا الموضوع تقول 10,000 حالات اغتصاب. مثل هذه الأشياء
20,000 يا دكتور صلاح،
والله هذا يمكن معلومة قديمة لكن مفزعة على أي حال، ولم تكن في مجتمعنا، لم تكن في مصر. مصر معروفة بأنها معقل هام جدا في المجتمعات الإسلامية. هذا التطور الخطير لابد من أن نعيد نحن ككبار أو كمسؤولين النظر فيما نتعامل به، الذي أدى إلى هذا الذي نحن فيه من مرار ومن آلام. ما سببه؟ لابد أن نعرف أن هؤلاء الناس الذين يرتكبون هذه الأشياء فقدا للحياء والأدب وإجرام وفقدا للنخوة وفقدا لكل شيء، هؤلاء لم يربوا. علينا أن نعيد النظر في تربية أبنائنا من البداية، ونعلمهم كيف يخافون من ربهم، كيف يعرفون أن هذا الخلق خلق الضائعين، خلق المنحلين، كيف أنهم عندما يفعلون ذلك فإن ذلك سيكون مردودا عليهم هم.
يبقى التربية منذ الصغر
ما في شك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم أولا، وعندما ربوا هؤلاء الناس التربية الصحيحة. ما حال أبنائنا عندما يفتقدون تربية لدينهم في مدارسهم أو في جامعاتهم؟ كيف يكون المردود؟ فيأخذ الشيء لا يعطيه، لم نربيه على أدب ولا على حياء، إنما ما يسمعه من مسلسلات وبرامج هابطة،
المؤثرات الخارجية،
كل هذا مؤثر عليه، يؤثر تأثيرا سلبيا، وهذا هو المر الذي نجنيه.
تمام، ربنا يكرمه دكتور صلاح.
وفي بس تعليق صغير على
بتيجي نعلق بعد الاتصال
أصار. لا ده هو في نفس الموضوع،
هو بعد الاتصال.
اتفضل.
ممكن نقول السلام عليكم؟
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ملهم.
أهلا أبو عمر،
إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك، الله يكرمك،
بارك الله فيك، وربنا يحفظك ويحفظ الأخوة الضيوف اللي معاك.
أمين يا رب.
محمد خليل،
أمين يا رب،
والدكتور صلاح،
أمين يا رب، اللهم أمين،
الله يكرمك. وأستاذنا الأخ اللي دخل بالمداخلة من فترة، بارك الله فيه، أنت استخلصت منه تضافر الجهود.
تمام.
نعم، في نقطة تانية برضو، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
نعم.
واستاذنا محمد خليل ذكر حاجات جميلة، أو الله يبارك له،
يبارك فيه.
أليس لكل بيت كبير يرجع إليه؟
الله،
حاجين كبرنا.
تمام.
حبيبنا والدنا الكبير السيد حسن مبارك الله يحفظه ويبارك لنا في عمره،
أمين،
يتدخل ينقذنا. برضو كذلك سيادة وزير الداخلية الله يحفظه يتدخل الله يبارك له برضه.
يعني برضه يعني حضرتك بتؤكد برضه مساله مع الاتصال السابق الاستاذ جلال، مساله تضافر جميع الاجهزه المعنيه بهذا الموضوع لعوده الامن والامان في المجتمع مره اخرى. كان حضرتك عايز تسال على كلام
نعم هو دكتور صلاح مشكور اثار نقطه خطيره جدا من مظاهر البلطجه.
نعم.
روعت الشعب المصري واساءت لبلد الازهر الشريف اللي هي مسائل الخطف والاغتصاب. خطف الاغتصاب يندى لها جبين الشعب المصري كله، وهذه الظاهرة خطيرة. بعد أن كنا نتباهى بأمن الشارع المصري وشهامة الرجال وتمسكهم بالدين والأخلاق، أصبحت ظاهرة خطيرة جدا. طبعا قانون العقوبات في المادة 92 بيقضي بإعدام الخطف الاغتصاب.
تمام.
أصبح إعدام وجوبي، إلا أنني طبعا لي مشروع قانون معروض لجنة التشريع الآن بأن يكون الإعدام علنيا، مش اجتهاد مني، ولكن ده تطبيق للأمر الإلهي في الآية الثانية من سورة النور، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن ربنا خلقنا وسوانا ويعلم ما يصلحنا، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير
سبحانه وتعالى.
الأكثر من هذا حد الحرابة، الآية 33 من سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أليس التصليب والقتل وتقطيع الأيد والرجم أليس هذه علانية في تنفيذ الحكم حتى تصل الرسالة وتحقق الردع العام والردع الخاص؟
نعم.
ده مشروع قانون مقدم مني قدام اللجنة التشريعية الآن حتى نقضي على هذه الظاهرة. ده من أروع أنواع البلطجة، ومن أروع من أعمق وأبشع عمليات التخويف والترويح.
يعني يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يفعل ذلك.
ضيف إلى هذا هتك العرض، ضيف إلى هذا التحرش الجنسي، اضيف الى هذا شيء خطير جدا النهارده في استعمال الماده الكويه والماده الحارقه واستعمال الماده المنومه والماده المخدره، يدخلوا على البيوت ويخدروهم، مساله بشعه. استعمال اصطحاب حيوان
يثيروا الذعر في وسط الناس، انتهاك لآدمية البني آدمين، اعتداء على حريتهم العامة، اعتداء على حريتهم الشخصية، إضرار بصحتهم النفسية والعقلية بقصد السيطرة عليهم. مسألة أصبحت النهاردة يعني محتاجة. النهاردة ظهر النهاردة إمبراطوريات جديدة في المجتمع المصري، إمبراطورية الميكروباص. 10,000 ميكروباص متهالك بدون لوحات معدنية، بيقودها ناس معوقين وبدون تراخيص قيادة، اتكشف 90 منهم مسجلين جنائيا، وبالكشف عليهم وجدوا هاربين من أحكام. ده الموجود النهاردة. حضرتك إمبراطورية الدكتور النهاردة، هذا الوباء الخطير اللي انتشر في المجتمع المصري، سيرف الممنوع، صبية بتقود التوك توك، عمليات قتل، خطف شنط، اغتصاب، مسألة يعني شوف مثلا جهاز التسجيل اللي في التوك توك، شيء مزعج،
الصوت صحيح
مزعج للغاية. خدت بال سيادتك؟ بيحملوا أسلحة وسنك. طب يا جماعة رخصوه، بيت القتيل والدورة ما تلتقاش. مسألة غريبة جدا. أكثر من هذا، ملوك الشوارع والحوارف العشوائية. وانا هنا ليا وقفه النهارده بوجه نظر الحكومه.
طب تعالوا النهارده وتوجيه النظره للحكومه بعد الاتصال.
اهلا اتفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك استاذ ملهم.
اهلا بيك. الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا خير الجزاء على هذا الموضوع، وان كان في امور كثيره شتى تتعلق بهذا الامر نحب ان احنا نتكلم فيها.
نعم.
لكن انا هركز على نقطه معينه.
نعم.
اولا يعني احنا كان في حاجه انتشرت مؤخرا احنا ما كناش بنسمع عنها قبل كده، وانا بنلاقيها التجاره بالاعضاء البشريه.
تمام.
اطفال، نساء، رجال بتخطف بتذبح ويكتشف بعد كده ان وراها عصابه او شبكه متكامله. نلاقي امور البلطجه ديت، يمكن بركز في النقطه ديت على
أنا بحييك على هذا الموضوع جدا وهتكلم فيه.
تمام. ما كانش عندنا الشبكات الإعلامية، ما كانش عندنا الفضائيات زي ما موجود دلوقتي، لدرجة أن أصبحت السينما المصرية عندنا بتستورد قصص غربية تترجمها لأفلام عربية.
أي.
ما كانش عندنا، كان عندنا تراث خاص بينا، راح فين كل الكلام ده؟ فيا نرجو أن احنا برضو نركز على نقطة الإعلام ونقطة الرقابة الإدارية اللي بتسمح بإنتاج الأفلام والمسلسلات يعني، والحاجات اللي هي ضيعت.
تمام تمام، ربنا يكرمك يا رب. شكرا
تعليق للأخت الكريمة على النقطة.
أنا أعلق على مسألة تجارة الأعضاء.
نعم.
احنا كنا أصلا هنا في برنامج مجلس الرحمة يعني فتحنا ملف تجارة الأعضاء وبيع الأعضاء ولا غير ذلك، ولكن نتكلم في حاضر إن شاء الله.
الأخت الكريمة
هنتكلم فيها بعد الاتصال. نستقبل الاتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا حاجة مفارس.
إزاي حضرتك أستاذ مولي؟
أهلا بيك. الله يكرمك.
حفظكم الله ورعاكم.
شكرا جزيلا.
إخلاصا وتوفيقا، وتقبل الله منكم كل أعمالكم.
أمين يا رب. أمين يا رب.
الله. وبرحب بضيوف الحلقة الكرام دكتور صلاح زيدان والأستاذ محمد خليل، بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا. شكر جدا.
الله يبارك فيكم. لو سمحت أستاذ ملهم.
نعم.
أولا لكم جزيل الشكر والدعوات من القلوب بالتوفيق لاختياركم هذا الموضوع الخطير وفتح ملف الأمن، الأمن الذي أصبح مفقودا ووجود العصابات التي أصبحت خطرا على المجتمع.
نعم.
وده لعدم وجود التربية الإسلامية السليمة في البيوت من الصغر، وذلك لعدم الإيمان في القلوب وغزو الفضائيات الفاسدة في البيوت. ومش عايز أطول عشان الوقت، وتحياتي لكم جميعا ومزيد من التوفيق.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب أم أحمد معذرتنا.
أتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم.
اهلا بيكي.
ربنا يصلح حالكم يا رب.
امين يا رب.
والله احنا بالنسبه للامن والامان يعني احنا في منطقه منطقه يعني ربنا يعلم بيها يعني وحشه وحشه وحشه. يمكن لو حضرتك كنت تسمع ان العمرانيه دلوقتي كل يوم والتاني في الجرانين قتيل وبنات بتتخطف بالتكاتك، ونفسنا نحس كده زي زمان. الجار كان بيخاف على جاره ويخاف على اخته ويخاف على
فين. نعم.
الكلام ده دلوقتي مش لاقيينه والله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
يعني رب ربنا يصلح حال المسلمين اجمعين.
امين يا رب. شكرا جزيلا. ما الذي حدث؟ طيب حاضر سياده النائب.
بس في عجاله سريعه بالنسبه للاخت الكريمه.
أيه.
اللي اتكلمت على موضوع تجاره الاعضاء. انا معها. للاسف الشديد مصر مصنفه ثالث دوله في العالم في سياحه نقل الاعضاء. للاسف، ودي مساله لا تليق بالشعب المصري. وليكن معلوما ان محكمه القضاء الاداري في عام 93 في احد القضايا قالت ان تجاره الاعضاء ابشع من تجاره الرقيق واشدها خطرا على المستوى القومي والمستوى
الى هذه الدرجه.
نعم. ولذلك تقدمت بمشروع قانون عام 96 لتنظيم نقل وزراعه الاعضاء في مصر، غرضه حاجتين: القضاء على تجارة الأعضاء البشعة اللي بيتاجر فيها النهاردة البلطجية، خدت بال سيادتك. الأمر الثاني وضع الحكومة مسؤوليتها الدستورية في علاج المواطن المصري الغير قادر على تمويل قطع غير بشرية. هذا الموضوع النهاردة كنا بنناقش أول امبارح في لجنة الصحة، وبدأنا فعلا موضوع على أجندة مجلس الشعب حتى نصدر مشروع القانون، وسيدخل إن شاء الله في شهر 11 في أول جلسات المجلس
يا رب إن شاء الله.
هذا بالنسبة لموضوع الأعضاء،
ربنا يبارك لك يا رب.
طيب طمنا يعني
بإذن الله احنا هنعود لحضرتك ومسألة توجيه النظر للحكومة المصرية، ولكن أرجع للدكتور صلاح زيدان. الكل بيتكلم والكل حاسس الآن، يعني في كتير عاوز يقدر يدخل معنا على التليفونات ولكن التليفونات مشغولة شوية. أحب أقول لحضرتك الكل بيقول هو إيه اللي جرى؟ يعني حضرتك ركزت في البداية على مسألة التربية،
فاش كلام
تمام
فاش كلام، ده دي أساسي. ومنهج الإسلام في إسعاد المجتمع، عندما دعا إبراهيم عليه السلام قال اجعل هذا بلدا آمنا، الدعوة بالأمن. ولذلك خلاصة ما يهدف إليه الإسلام هو تحقيق الأمن، الأمن داخلي، نفس مطمئنة بذكر الله جل وعلا. ما كان الاطمئنان للنفس داخليا إلا بالإيمان وبصلتها بالله سبحانه وتعالى. لماذا لا تحسن الصلة بالله جل وعلا ويرسخ كما كان يرسخ في قلوبنا إبانا كنا صغارا تلك القيم العظيمة التي أصبحت هي سندا لنا وحماية لنا؟ ترسيخ قيم العبادة لله والصلة بالله والحياء والأدب واحترام الصغير ورعاية الأعراض وما إلى ذلك، كل هذا بدأت الأمور تسوء فيه إلى درجة كبيرة. وعلى ذلك هذه بشائر نذر شر لحياتنا نتيجة ما قدم وما أغفل. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعايش في حياته حادثة زنا واحدة يشهد فيها صحابي جليل وصحابية جليلة بأنهما وقع في جريمة الزنا ويصران على تنفيذ الحد فيهما، فماعز يصر والغامدية تصر، لعلك كذا لعلك كذا، يقول زنيت يا رسول الله طهرني يا رسول الله. هو الذي يطلب أن يقام عليه الحد، والحد يعني الرجم حتى الموت، وهي تصر ذلك. لماذا؟ لأنهم قد ربوا تربية صحيحة جعلت قلبهم مضيئا حتى أنهم يريدون أن ينتقلوا من حياتهم عند موتهم على طهر لربهم. لكن هؤلاء الذين فقدوا هذا علنا، ما دام الزنا بالقانون، ما دامت برضا المرأة وليس على قارعة الطريق فلا جريمة. من يمكن أن يتقبل هذه التربية الفاسدة التي يظللها القانون ويحميها، وهو قانون وضع بشر قد يكونوا منحرفين وقد يكونوا في مجتمعاتهم الفاسدة ما يقر ذلك، لكننا في مجتمع شرع الله سبحانه وتعالى مصدر التشريع فيه. وعلى ذلك فإن هؤلاء إن جنوا ثمار الزنا والقبح وفقد الحياة عندهم فإن هذا ليس عندنا وينبغي أن لا يكون عندنا. لماذا؟ لأن شرع الله سبحانه وتعالى يجعل الحياء والأدب من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، ويقيم الحد. فإن من ينحرف بعد أن ربي التربية الصحيحة كما حدث فإنه يقام عليه الحد. وتلك العقوبة الرادعة أقيمت مرة واحدة أو مرتين فقط حتى استقام المجتمع وكأنه ساعة تدور، كل يعرف حقه، يصون عرضه ويصون عرض الآخرين، يحترم صلته بالله، يقيم الحياء في ذاته. الآن المجتمع آمن مستقر مطمئن، إن خرج عرضي إلى الشارع فأنا في أمان لأن غيري سيصونه، وإن خرج عرضك فأنا سأصونه، وليست الشرطة التي تصون، الناس كلهم الكل مربى تربية صحيحة. هذا فرق هائل بيننا وبين بعض المجتمعات الأخرى. بعض المجتمعات الأخرى وصل فيها الحال إلى أن أبناء الزنا فوق 50%، هذه إحصائياتهم. ووصل بها الحال، يقول جاري وهو يقيم في دولة خارجية أنه عندما يدخل في حي من أحياء المدينة التي يعيشها يغلق زجاج السيارة ويندفع مسرعا، لأنه إن وقف قتل وأخذت نقوده وأخذت سيارته. هذا هو أمنهم وهذا هو أمن الإسلام العظيم، يربي الناس تربية صحيحة، أمن مستقر على النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى الدين وعلى كل ما يسعد الحياة. ولذلك تلك النتيجة الرائعة التي جناها مجتمع المسلمين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ربنا يكرمك دكتور صلاح.
دكتور صلاح فكرني بحاجة مهمة لو سمحت بس أعرضها. تحدث دكتور صلاح مشكورا عن الزنا الذي يتم بالتراضي.
نقف عنده ونستقبل
الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمود.
استاذ ملهم.
اهلا بك الله يكرمك.
ازي ساعتك يا باشا.
اهلا وسهلا.
وتحياتي لكم وللضيوف الكرام.
شكرا جزيلا.
بس عايز بس سيادتك اتكلم في ثلاث نقط مهمين جدا.
نعم.
النقطه الاولانيه تفشي الرشوه والابهات اللي بتاخد رشاوي وبتربي ولادها. طبعا لازم يطلعوا بلطجيه، يا يطلعوا شمالين، يا يطلعوا يضربوا برشام، يا حقن، يا الكلام ده كله.
تمام.
لازم الاصل يبقى فيه رد للرشاوي والناس اللي بتسرق واللي بتبتشي. الرشوه منتشره يا استاذ ملهم بطريقه رهيبه في كل القطاعات.
تمام.
نمره واحد. نمره اثنين سيادتك ادي ضابط الشرطه حقه انه يتعامل مع الناس دي الدوب، لان النهارده البلطجي لما بيخش قسم والضابط بيشتمه بيكتب شكره في الضابط، الضابط بيتشال. طب الضابط يقول لك انا مالي، انا اكبر دماغي، انا ايه ذنبي، انا خلاص سيبها تولع. لازم يا بيه القيم والاخلاقيات ويبقى في رد للرشاوي.
رقم ثلاثة
عشان تخلص اي حاجه في اي مصلحه لازم تدفع.
طب رقم ثلاثة.
رقم ثلاثة سيادتك ان البلطجه مش على قد بتوع الميكروباصات ولا التوك توك. ده في شباب ولاد ناس كويسين جدا، انا شفت اقسم لك بالله قدام عيني واحد دخل في راجل مسن وقعه على الارض وبعدين بيكلموه بيقولوا يا ابني انت مش شايفه، يقول لك يعني انزل في المطب بالعربيه، انزل في المطب، يعني يخبط الراجل وما ينزلش في المطب بالعربيه.
تمام. ربنا يكرمك يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. استاذ جمال.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله انا ابي سؤال بسيط يا ساده مو مباشر.
نعم.
حضرتك انا ترى معي ان الحكومه اهتمت بأمن الحاكم ولم تهتم بأمن المواطن؟ السلام عليكم.
عليكم السلام، شكرا جزيلا. طب أبو ياسر. أبو ياسر أهلا وسهلا. السلام عليكم. طيب نعود. حضرتك كنت بتقول سيادة النائب.
نعم.
توجيه النظر للحكومة المصرية.
لفت نظري بس من ناس عملية الزنا الذي يتم بالتراضي وكانت عقوبته الرجم. كويس. سؤال. إذا كان الزنا الذي يتم بالتراضي عقوبته الرجم علانية وأمام الناس حتى تصل رسالة الردع العام والردع الخاص،
تمام،
ما بالك بالخطف والاغتصاب؟ ألا يجب أن يكون تنفيذ
العقوبة
علانيا؟ ده سؤال مطروح، وطبعا السادة المشاهدين الكرام عارفين الإجابة بتاعته.
طيب تمام.
الدكتور صلاح بيتكلم في البداية على أن المبدأ الأمن والأمان دي مسألة أو مبدأ اجتماعي. وأنا أقول أيضا أنه مبدأ اقتصادي. ليه؟ لأن دائما نحن في أشد الحاجة إلى رؤوس الأموال العربية والأجنبية تستثمر في مصر لإقامة مشروعات نحل مشكلة البطالة التي تؤرقنا جميعا. ما بتخلناش ننام.
تمام.
ولذلك النهضة رأس المال عندما يجيء إلى مصر أو إلى أي بلد بيبحث عن الأمان والاستقرار أولا. هل هذا البلد آمنا حتى يمكن الاستثمار الأموال فيه وعمل مشروعات؟ أم بلد غير مستقر وفيه الفوضى والبلطجة إلى آخره؟ ولابد عشان هذا نجتذب رؤوس الأموال لابد أن يكون المجتمع آمنا ومستقرا حتى ينتعش وحتى تقام فيه المشروعات. هذا واحد. نحن نتكلم مثلا على توجيه الحكومة المصرية.
تمام.
نتكلم على العشوائيات. العشوائيات مفرخ جيد للبلطجية.
صحيح.
والحكومة بتصرف مليارات الجنيهات عشان تصلح البنية الأساسية وتكون العشوائيات صالحة للمعيشة الآدمية. لكن اللي بيحصل النهاردة إيه؟ إن الحكومة بتترك المواطن يبني على الأرض الزراعية وبدون ترخيص، وبعد ما يحط دم قلبه وتحويشة عمره تبدأ تزيله. بأي منطق؟ أصبح البناء النهاردة ثروة قومية موجودة، ومع ذلك لو أزيل البناء لن تصلح هذه الأرض للبناء. طب ما تغرموه، خد عليه غرامة وحصلت هذه الأموال صلحوها في الصحراء. لكن بعد ما يحط تحويشة عمره ويبني هذا المبنى لأولاده
وفي الاخر تزلوه. طب كنت فاهم الاول تمنعوه، وهذا حقكم تمنعوه من الاول. دي مساله يعني اذا كنا بنتكلم على عشوائيات ما احناش عاوزين عشوائيات جديده. مش عاوزين عشوائيات جديده. اللي انا عاوزه النهارده اتقضى الاخ الكريم واتكلم على الامن الحاكم وامن المواطن. احنا بنقول للحكومه النهارده يجب ان توجه كل همها النهارده لامن المواطن وامن الشارع المصري، ويجب ان ينزل الامن الى الشارع علانيه ويعلن انني هنا، انا القانون وانا النظام وانا الدوله وانا هيبه الدوله. لابد. وعملها قبل كده وزير الداخليه السابق احمد رشدي الله يمسيه بالخير، عندما نزل العقداء والعمداء وضبطوا الشارع المصري وخلاص، وكنا نتمنى ان يصبح سلوك وتصبح عند الناس جميعا رجعت ريما لعادتها القديمه وانفض المولد ورجع الشارع المصري بما هو عليه من الاخلال بالامن والاخلال بالامان وهتك العرض الى اخر كل هذه الجرائم.
تمام. نعم. ربنا يكرمك. طب ايه اللي خلى دكتور صلاح كتير من الناس يستشعر بعدم امن في الشارع؟ وعدم مش في الشارع كمان، الامن هو قاعد في بيته.
هو مع الاسف ما هو
ده كله. الأول.
اتفضل
نقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام عماد اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك يا استاذ مولى؟
اهلا بيك الله يكرمك.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا رب العالمين.
شكرا جزيلا.
وبارك الله في ضيوفنا الكرام.
منورين ما شاء الله.
حضرتك فتحت موضوع مهم جدا.
الحمد لله.
وفي منتهى الخطورة يعني، سبحان الله العظيم يعني الموضوعات اللي حضراتكم بتتكلموا فيها دي.
نعم.
انتشرت كتيرة. يعني الحوادث كتيرة جدا، وعمليات الاغتصاب وعمليات سرق الأعضاء زي ما السادة الضيوف اتكلموا. وهذا طبعا من بداية التربية. أولا التربية والوعي الديني.
تمام.
أيوة حضرتك يعني شوف يعني قال صلى الله عليه وسلم أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فسبحان الله العظيم
كل جسد نبت من حرام فالنار أولى.
زي ما الأستاذ الفاضل أستاذ محمد.
تمام.
بارك الله فيه. قال
فيه.
إن المفروض اللي عمل جريمة يتعاقب على الملأ
علانية
علشان يبقى عبرة لغيره.
نعم.
اي بني ادم تصور له نفسه ان يعمل اي جريمه يفكر ألف مره قبل ما يعملها.
ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. استاذ عاطف اهلا وسهلا. استاذ عاطف اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
دلوقتي استاذ ملهم الاعلام والمسلسلات دايما بتطور المجتمع في حاله غنى فاحش دايما، فبتخلي النهارده اللي فيه الناس مش عايزه تعيش في الواقع بتاعها، دايما عايزه تبقى اغنيه بسرعه جدا جدا. فدايما بيلجا للحرام وكل الطرق، سواء في الرشوه، سواء ان هو يسرق يقتل، المهم انه يبقى غني ولحظتها ما يبصش لبعد. اللي معاه موبايل النهارده برخيص عايز يجيبه بكاميرتين وثلاثه، اللي معهوش عايز يركب احدث العربيات من غير ما ياخد السلم التدريجي.
تمام.
هو يوصل ازاي؟ فالنهارده الاعلام وسيطره الاعلام المسلسلات اللي دايما بيجيب معظم الشعب الغني بطريقه
يعني الدور السلبي الدور السلبي
بيأثر بتاثير سلبي جدا.
تمام. يعني حضرتك بتقصد الدور السلبي لبعض اجهزه الاعلام. طب تمام ربنا يكرمك.
بس تعليق صغير على ده. حقيقه يعني هو الاخونا الفاضل اصاب نقطه في منتهى الخطوره.
نعم.
وهي مسألة الأعمال الدرامية التي تعرض في المسرح والسينما والتلفزيون للأسف الشديد، بتعرض الجريمة والإباحية والأفلام المخلة إلى آخر هذا، لدرجة أن الشباب والأطفال أصبحوا يتصوروا أن هذه أصبحت أعمال عادية يمارسها الناس.
وهذا هو طبيعي.
وتترسخ النهاردة في ذهنهم وفي وجدانهم، وبالتالي يشبوا على ما شفناه من بلطجة وصياعة إلى آخر هلا. الأمر الثاني احنا بنقول النهاردة لابد من سرعة إصدار القانون، لأن في غيبة القانون بيغل يد الدولة والأمن عن أن هو يعمل عملية التحرر والقبض والتفتيش إلى آخر كل هذا. بيجعل غيبة القانون بتجعل المواطن نضى يقتص لنفسه ويحقق القصاص لنفسه. وفي هذه الحالة هتعم الفوضى في المجتمع، بعيد عن الأمن وبعيد عن الشرعية وبعيد عن هيبة الدولة. فلابد، أنا بتكلم النهاردة عشان محتاج مساندة لسرعة إصدار هذا التشريع حتى ينضبط الشارع المصري.
تمام. ربنا يكرمك سيادة النائب. بقول لحضرتك دكتور صلاح، يعني بقول إن كتير من الناس بيقول دلوقتي المشكلة إيه اللي حصل للناس، إن الناس كتيرة جدا يعني لم تستشعر الآن بنعمة الأمن.
وأذكر بأمر خطير جدا هو أنه إذا كان القانون، نفترض أن القانون موجود وأن النصوص موجود وأن المبادئ موجود، فيبقى أن هذه المبادئ يصونها عدل التطبيق. يصونها بمعنى عدل التطبيق. فالحق قرين العدل. فإذا ما وجد الأمن كان عدل وهو نتيجة العدل. إذا فقد العدل بين الناس فقد الأمن. ولذلك ما عندما رؤي سيدنا عمر رضوان الله عليه نائما دون ما من يحرسه تحت شجرة وهذا الذي أتى ليقابل عمر فوجد عمر نائما تحت شجرة دون ما حراسة حوله ولا أي شيء خالص ورتب هذه الكلمات قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.
تاني يا دكتور
هذه القضية قضية ربط الحقوق والقانون بالعدل.
أي.
ثمرت العدل الأمان
حكمت
الإيمان. هو وجده هو هو, هو رجل أجنبي
صحيح
ولا
صحيح.
يعرف عمر وأتى ليقابل عمر وأظنه غير مسلم فيريد أن يرى عمر هذه الشخصية المتفردة فوجده نائما ودون ما حراسة حوله ولا شيء فقال هذه الكلمات التي تبين أن الأمن مرتبط بالعدل. لو وجد العدل استقر الأمن. لو لم يتحقق العدل فإن المظلوم لن ينام. وإن المظلوم وراء من ظلمه ومن قهره ومن لم يقم العدل. فإذا ما أقيم العدل وطبق النظام تطبيقا حاسما على الجميع دون ما استثناء كما رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه امرأة تسرق وهي من علية القوم فيعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوسط حب رسول الله ليتوسط حتى لا يقام عليها النظام والقانون فيسور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضب ويقول أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله وأيم الله لو أن بنت محمد فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وأقام الحد مع أنها من علية القوم. عندما يقام الحد على الكبير قبل الصغير وتقام العقوبة دون ما استثناء فإن الأمن سيعم الجميع. لكن لو أنه لوي عنق القانون أو لوي عنق التشريع وطبق على البعض دون البعض نتيجة لموقع البعض فإن هذا لا يصلح الأمر ولا يكون هناك أمن. ارتباط الأمن بالعدل ضرورة لا بد من أن يقام العدل حتى يتحقق الأمر. نعم
ربنا يكرمك دكتور صلاح.
عظيم جدا دكتور الحقيقة صلاح
يعني هذا حضرتك تعلق في دقيقة
في نقطة مهمة جدا يعني تنفيذ العقوبة وسرعة التنفيذ يعطي الإحساس بالعدل
صح
وسرعة القصاص
نعم
وبالتالي بيتحقق الردع العام لأي واحد يفكر في هذه الجريمة
نعم
والردع الخاص للجاني نفسه
نعم
احنا بنقول النهارده محتاجين سرعة تنفيذ القانون إصدار
نعم.
القانون
نعم
نمرة 2 مراجعة الأحكام نعم. التي صدرت وما نفذ منها ولم ينفذ
صحيح
مراجعة النهارده ثقافة جديدة ثقافة الإبلاغ فورا عن جرائم عند الشعب المصري
نعم.
مراجعة المخبرين السريين أيوه. المسؤولين عن التحري والكلام ده مسؤولة مهمة جدا
نعم.
الأمر الثاني يعني وحدة تنفيذ الأحكام لابد أن يكون هناك خط ساخن
نعم.
لمن يريد الإبلاغ عن الأحكام التي صدرها لم تنفذ
تمام.
مسألة مهمة جدا يعني.
ربنا يكرمك سيادة نعم. النائب إذن مشاهدين الكرام في نهاية يعني احنا هنكمل ولكن هناخد فاصل عشان نعلن اسم الفائز لابد احنا نقرر ما قلناه في مع سيادة النائب
محمد حالة أستاذ ملهم بسم الله ما شاء الله
يعني. شفرات الرحمة سيادة النائب ربنا يبارك فيه لذلك نجد أن الأمن في الإسلام ينظر إليه بمفهوم كلي شامل لأنه يمثل عقيدة وشريعة وأصولا اجتماعية هامة ولأنه يمثل الشكل الطبيعي للحياة الإنسانية في كل زمان ومكان والتي لا يمكن أن يحياها الإنسان في ظل أي إرهاب أو عنف لأن الإرهاب والعنف هما نقيض الأمن والأمان في كل زمان ومكان. مشاهدين الكرام فاصل ونعود لحضراتكم وإعلان اسم الفائز في مسابقة برنامج مجلس الرحمة الفائزون بعد الفاصل نلتقي.
سنعود بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا
هذه مجالس رحمة فيها الوحيد سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. من هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في القرآن الكريم؟ للفوز بجائزة المسابقة
وقدرها 1000 جنيه
أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك.
عدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الودى، فيها مغانم للرسول توزع.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الفقرة الأسبوعية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تدوم في برنامج مجلس الرحمة، اللهم أمين. يعني ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا سبب في وضع الابتسامة على يعني شفايف حضراتكم وعلى وجوه حضراتكم في كل مكان، سواء في مصر أو في سائر أنحاء العالم العربي والإسلامي، اللهم أمين. كل من يشاهد قناة الرحمة في كل مكان، احنا السؤال اللي كنا بنقوله مشاهدين الكرام، بنقول من هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في القرآن الكريم؟ بنقول السؤال لجائزة مالية قدرة 1000 جنيه مقدمة من النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج. الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، الحقيقة أن في إجابات كتيرة جدا ما شاء الله تبارك وتعالى رسائل حضراتكم وصلت، ولكن في ملحوظة برضو يعني قلتها المرة الفات، ولكن في كتير واقع منها أن بيذكر الاسم وما بيذكرش رقم التليفون وما بيذكرش العنوان، بيقول الاسم فقط ولا يذكر التليفون ولا العنوان، فهي دي مشكلة. فأنا بتمنى من حضراتكم بعد كده مع السؤال الجديد اللي هنقوله بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى في السؤال الأسبوعي إن شاء الله، حضرتك تذكر الإجابة مع ذكر الاسم والعنوان ورقم الهاتف، الاسم والعنوان ورقم الهاتف والإجابة في البداية. إحنا الإجابة الصحيحة من هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في القرآن الكريم؟ هم اليهود لعنة الله عليهم. إحنا الدكتور صلاح سيدان نسعد به في البداية كده، حضرتك هتختار لنا رقم دكتور صلاح، أي رقم، ونشوف الإجابة معنا صحيحة أم خاطئة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قولوا حضرتك.
1781.
بسم الله. 1781. 1781. للأسف المكتوب الأخ عمر، مكتوب عمر محمد فقط، ولكن ما فيش موجود اسم لا العنوان ولا التليفون، وهي دي المشكلة اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها دلوقتي. نختار رقم تاني يا دكتور.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله.
لا في مقاطع مش باين الرقم.
طيب بسم الله.
49.
49. تسعة واربعين. لا هو كاتب يعني هم اليهود، هي كاتب هم قوم من اليهود، ولكن لا نختار إجابة، الإجابة الصحيحة أفضل. نختار رقم تاني يا دكتور.
بسم الله. 1460.
بسم الله. 1460. ألف ربعمية وستين. وستين يا دكتور؟
أيوة.
1460. طيب تمام، الإجابة صحيحة، هم اليهود أميرة أبو زيد. 1460 أميرة أبو زيد، الإجابة صحيحة. يا ريت نتصل بها 01 0-4-1-4-3-3 0-1-0-4-1-4-3-3-0 3-3-0 يبقى 0-1-4-3-3-0 الأخت أميرة أبو زيد، الأخت أميرة أبو زيد، ياريت نتواصل معها وتكون معنا الآن على الهاتف ونسعد بها، ونائب خليل قويطة والدكتور صلاح زيدان يهنوها على الهواء مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى الإجابة الصحيحة هي اليهود، من هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في القرآن الكريم؟ اليهود. الأخت أميرة أبو زيد أجبت على السؤال، والإجابة الصحيحة بفضل الله تبارك وتعالى. إما الاثنين أو الثلاثة اللي الدكتور ذكرهم هم للأسف يعني واحد قال هم قوم من اليهود، ولكن إحنا عايزين اليهود. تمام. الرقم الأولاني ما لم يذكر اسم، لم يذكر التليفون ولا العنوان. فإحنا معانا الأخت أميرة أبو زيد الآن على الهواء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
ألف مبروك. أيوة مع حضرتك ملهم.
زي حضرتك بيقول أنا اللي
أتكلم لله. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أيوة. الأخت أميرة.
ايوه.
اهلا وسهلا، الف مبروك.
الله يبارك
فيك، ربنا يبارك فيك يا رب كده. وقولي لي كده، انت حاولت كم مره معانا؟
نعم.
حاولت كم مره معانا في المسابقه؟
اربع مرات.
كم؟
اربع مرات.
ربنا يوفقك يا رب كده. طب انت كنت يعني، هل انت كنت متوقعه ان انت ممكن تفوزي او حاجه زي كده؟ بصراحه
يعني لا، مش متوقعه.
ليه بقى؟
أصلاً أنا بعثت قبل كده رسائل فما وصلتش، فمش عارفة يعني هي كانت تتصل ولا يعني ما كنتش متأكدة.
لا لا، ما تقوليش ببعت رسالة وما توصلش. الرسائل بتصل ولكن ممكن ما تشوفهاش، بتظهر على الشاشة، ممكن ما تظهرش في نفس التوقيت، ولكن بتظهر بعدها بشوية من ضغط الرسائل أو غير ذلك يعني. ولكن أنا بقول لحضرتك ألف مبروك. أنا بتمنى من حضرتك إن يعني قبل ما تقفلي معانا سيبي بس حضرتك التليفون في الكنترول لإخواننا، وبعدين يوم الثلاثاء ان شاء الله انا بتمنى ان حد من عند حضرتك يجي لنا ويستلم الجائزه، الجائزه الماليه اللي قدرها 1000 جنيه معنا على الهواء مباشره يوم الثلاثاء، بس يجي لنا الساعه 10:30 مساء.
فين؟
هنا في القناه، في القناه هنا، لان الاخت رباب في الاسبوع الماضي جاءت، احنا قلنا لها 10:30 فجت في الصباح، لا احنا بنقول 10:30 مساء باذن الله تبارك وتعالى. ونسال الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. انا بقول لحضراتكم انا عندي امل، وانا حاسس ان في خير قريب جدا ان شاء الله. بدل ما يبقى الفائز اسبوعيا يبقى فائز واحد، انا بتمنى وبس الله تبارك وتعالى ان الفائز ده يكون مثلا 3-4-5 الى غير ذلك يا رب. نسال الله تبارك وتعالى ذلك، وان شاء الله هتحقق باذن الله تبارك وتعالى. طيب ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى.
مبروك يا اخت اميره.
الف مبروك الاخت اميره ابو زيد.
قرينا القران، خيركم من تعلم القران وعلمه. ربنا يوفقك ان شاء الله.
بارك الله فيك. هنقول السؤال الجديد مشاهدينا الكرام. تمام. هنقول برضو السؤال، من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ السؤال زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة الآن، من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ للإجابة على السؤال ارسل رسالة قصيرة عبر رسائل SMS مع ذكر الإجابة والتليفون والعنوان بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع والنجاح للجميع في الدنيا والآخرة. مشاهدينا الكرام، وكرر المسابقة برعاية النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج، بنقول له شكرا جزيلا، وفي انتظار المزيد بإذن الله تبارك وتعالى. في النهاية مشاهدينا الكرام، الوقت مرة سريعا، الموضوع لسه مفتوح بإذن الله تبارك وتعالى. الملف ملف مهم جدا، لأن الموضوع اللي بنتكلم فيه بيخاطب الكل، يخاطب كل أفراد الأسرة، يخاطب كل أفراد المجتمع. فلقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ونستكمل هذا الموضوع إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة النائب محمد خليل قويطة وكيل شكراً. لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. الشكر والتقدير والتحية لعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح زيدان صاحب الأسلوب السهل الميسر، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا.
الله خير.
بارك الله فيك أستاذنا الجليل. مشاهدينا الكرام، في انتظار حضراتكم في حلقة الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، والشكر والتقدير والتحية للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم. مشاهدين الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة؟ للفوز بجائزة المسابقة
وقدرها 1000 جنيه
أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. هذه مجالس رحمة فيها الهدى، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم